أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بيان مذهب السكاكي في كيفية إفادة التقديم للتخصيص، وحاصل ما يراه السكاكي أن التقديم وإن كان مفيدا للتخصيص إلا أن إفادة التقديم للتخصيص مشروطة بأمرين. الأمر الأول أن يصح كون ذلك المتقدم متأخرا على أنه فاعل في المعنى لا في اللفظ، والأمر الثاني أن ينوى كونه متأخر، يعني أن يكون هذا التأخر الجائز منوياً ومقصوداً. فالشرط الأول عبارة عن جواز التأخر لما كان متقدماً، والشرط الثاني عبارة عن نيته متأخرا ثم قد. والسبب في أن ذهب السكاكي إلى هذين الشرطين هو أن التخصيص من المعاني الزائدة على أصل الكلام، فهي معاني، فالتخصيص معنى إضافي يأتي به المتكلم بعد تحقق أصل المعنى. فلو كان المسند إليه متقدما بحسب أصله فلا يمكن أن يكون تقديمه مفيدا لذلك المعنى الزائد على الأصل، فإن مقتضى الطبع أساس المعنى أصل الكلام قائم على أن يأتي المتكلم بما حقه التقديم، أن يقدم ما حقه التقديم وأن يؤخر ما حقه التأخير. فالمتكلم عندما يريد أن يأتي بجملة اسمية على مسمع المخاطب فمقتضى الأصل أن يجيء بالمسند إليه متقدما، لأن المبتدأ حقه التقديم. فتقديم المسند إليه هو على وفق الأصل، وما كان على وفق الأصل لا يمكن أن يكون مفيدا لمعنى زائد على الأصل، وإلا لزم أن ندعي أن كل جملة اسمية فهي تفيد التخصيص، لأن كل جملة اسمية حقها أن يتقدم فيها المسند إليه وأن يتأخر فيها المسند. فلو كان مجرد التقديم، مجرد كون الشيء متقدما مفيدا للتخصيص للازم أن تكون كل جملة اسمية دالة على التخصيص، بعبارة ثانية للازم أن تكون كل جملة اسمية مؤدية لمعنى زائد على الأصل، ولم تنع تأدية أصل المعنى بمجرد الجملة الاسمية. وهذا واضح أنه ليس مرادا، إذ كثيرا ما يأتي المتكلم بالجملة الإسمية وهو غير قاصد لا للحصر ولا للتخصيص. ولذلك سيأتي معنا في مبحث القصر أن من أدوات القصر التقديم والتأخير، ولكن تقديم ما حقه التأخير، لا مطلق التقديم. ليس الذي يفيد الحصر هو التقديم كيفما كان، وإنما تقديم ما كان متأخرا أو تأخير ما كان متقدما، حتى يكون في هذا الترتيب المخالف لمقتضى الطبع إشعار بأن المتكلم قد قصد ضميمة زائدة، هذه الضميمة الزائدة هي القصر. إذن فما يراه السكاكي هو أن المسند إليه لو كان حقه التقديم فجيء به مستوفيا لحقه، يعني جيء به مقدما، فإن هذا سوف يكون على مقتضى الأصل وعلى وفق الأصل، وما كان المجيء به على وفق الأصل لا يمكن أن يكون مقصودا به التخصيص، لأن التخصيص من المعاني الزائدة التي لا يمكن أن تتأدى بمجرد ترتيب العبارات والألفاظ بحسب ما يقتضيه الطبع. ولذلك فحتى يكون التقديم مفيدا للتخصيص لا بد أن نقدره متأخرا في رتبة سابقة، فلا بد أن نفترض له نحو تأخر ثم قدمناه، وإنما يصح تقديره متأخرا إذا صح أن يتأخر فعلا، لأن قصد التأخر فرع جوازه، وإنما يصح أن نفترض الشيء متأخرا، إنما يصح أن نفترض المسند إليه متأخرا إذا كان فاعلا في المعنى دون اللفظ. والحاصل أن المسند إليه في الجملة الإسمية هو الفاعل في الجملة الفعلية، فالمسند إليه إذا افترضناه متأخرا، يعني افترضناه في جملة فعلية، فلا يخلو إما أن يكون فاعلا في المعنى وفي اللفظ معا، أو يكون فاعلا في المعنى دون اللفظ. مثال الأول كما تقول زيد قام، فإنك لو أخرت زيدا لصارت الجملة فعلية وهي قولنا قام زيد، فيصبح زيد الذي كان مبتدأ فاعلا في المعنى لأنه هو الجائي أو هو القائم، وفي اللفظ لأنه الفاعل الاصطلاحي بحسب الفرق، فتقول قام زيد. وهذا بخلاف ما إذا كانت الجملة مثل أنا قمت، فإنك إذا أخرت المسند إليه فقلت قمت أنا، فإن هذا الضمير المنفصل وإن كان هو الفاعل في المعنى لأنه هو القائم، غير أنه ليس فاعلا في الاصطلاح، إذ الفاعل ضمير مستتر وجوبا لا يصح حلول الظاهر مقامه. ولذلك في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة أنت تأكيد، لأن أصل الفاعل متضمن في نفس الفعل على ما بيناه سابقا. فإذا كانت الجملة مثل قول القائل زيد قام، فإن تأخير هذا المسند إليه يجعله فاعلا في اللفظ وفي المعنى، وهذا بخلاف نحو أنا قمت، فإن تأخير المسند إليه يجعله فاعلا في المعنى دون اللفظ. لأنه يكون توكيداً، والتوكيد ليس فاعلاً في الاصطلاح، وإن كان عين المؤكد فهو فاعل في المعنى. وإنما اشترط السكاك عند نية المسند إليه متأخراً أن يكون فاعلاً في المعنى دون اللفظ، لأنه إذا كان فاعلاً في المعنى وفي اللفظ فقد امتنع التقديم، فلا تصل النوبة إلى التخصيص. وذلك لأن الفاعل الحقيقي لا يجوز أن يتقدم على فعله مع بقائه فاعلا. ليش؟ وإلا لزم التباس الجملة الإسمية بالجملة الفعلية. فمثل زيد قام، لا يصح أن نفترض أن زيدا كان متأخرا وقدمناه، لأنه إذا كان متأخرا فقد امتنع تقدمه، وإذا لم يكن متأخرا فقد امتنع أن يؤتى به لأجل تحقيق التخصيص، لأن التخصيص معنى زائد على الأصل، فلا بد أن يتأدى بشيء مخالف للأصل، أي بأن يكون المتقدم متأخرا في رتبة سابقة. اتضح الآن أو لا؟ التفت. فزيد قام، زيد إن صح أن نفترضه متأخرا أو إن افترضناه متأخرا فقد امتنع تقدمه، لأن زيدا إذا كان متأخرا، إذا ثبت له التأخر نحوا آنا ما، فقد امتنع تقدمه مطلقا، لأنه سوف يكون فاعلا حقيقيا، ومع كونه فاعلا فلا يصح تقديم الفاعل على فعله، إذ لا يعلم حينئذ أن الجملة هل هي اسمية وقد جاء الترتيب فيها على مقتضى الطبع، أم أنها فعلية وقد قدم الفاعل، فيقع الالتباس بين الجملتين وهو ممنوع، لأنه يفضي إلى الشك في معنى الجملة، أن هل تدل على الثبوت والدواء أو على الحدوث والتجدد، على تفصيل مرة وسيأتي. وهذا بخلاف ما إذا كان المسند إليه لو أخر فاعلا في المعنى دون اللفظ، فإنه حينئذ مما يصح تقديمه، إذ لا يلزم من تقديمه التباس الجملة الإسمية بالجملة الفعلية. ومن هنا يتضح أن قول السكاكي أن يكون في الشرط الأول أن يكون المسند إليه متأخرا، أو عفوا أن يصح كونه متأخرا على أنه فاعل في المعنى، هذا قوله على أنه فاعل في المعنى، هذا شرط لصحة تقديمه بعد ذلك، لأنك عندما تفترضه متأخرا لا بد أن تكون قد قدمته بعد ذلك، فحتى يصح تقديمه بعد ذلك لا بد أن يكون فاعلا في المعنى فقط دون اللفظ. فهو احتراز عما إذا كان في تأخيره استلزام كونه فاعلا حقيقيا للفعل. جيد، هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. وأما الشرط الثاني وهو أن يقصد وأن ينوى مثل ذلك التأخير، فهو واضح، لأن التخصيص نكتة بلاغية يمكن أو من شأن التقديم أن يسبب إليها، غير أن استفادة التخصيص من كلام المتكلم فعلا مبتنية ومشروطة بقصده لها. ليش؟ إذ قد تقدم معنا أنه لا فرق حقيقة في اللفظ بين كون الجملة مسوقة لمجرد التقوي وبين كونها مسوقة لمجرد التخصيص، لا يوجد فرق بين العبارتين، الجملة التي تفيد التقوي هي بنفسها تفيد التخصيص، غاية الأمر أن المخاطب، أن تحديد القصد راجع إلى المخاطب، لأن المخاطب إن كان يعتقد اشتراكه المسند إليه مع غيره في الفعل أو اختصاص المسند إليه هذا بذلك الفعل دون ذاك، فإنه يأتي المتكلم لقلب هذا الاعتقاد أو لإفراده. وإن لم يكن معتقدا بشيء ولا اعتقاد له بشيء، فإن مجيء المتكلم سوف يكون لأجل التقوي. فلما كانت الجملة المفيدة للتخصيص هي بنفسها صالحة لإفادة التقوي، كان لابد من استفادة أحدهما بالخصوص، إحدى النكتتين بالخصوص، أن تكون مقصودة. وحتى يقصد التخصيص لابد أن يقصد كون المسند إليه متأخرا وقد قدم. إذن فنحن لا نبحث عن النكات الشأنية هنا، وإنما نبحث عن النكتة المقصودة، عن التخصيص المقصود. فلما كان التخصيص موقوفا على كون الشيء متأخرا في رتبة سابقة، فإن قصد التخصيص موقوف على قصد كونه متأخرا في رتبة سابقة، وهذا واضح. ومن هنا اشترط السكاك هذين الشرطين: الأول أن يصح كون المسند إليه متأخرا في رتبة سابقة ثم قدم، والشرط الثاني أن يقصد ذلك التأخر في الرتبة السابقة ثم قدم. ويلزم من مذهب السكاك هذا أن لا يكون قول القائل رجل جاءني مفيدا للتخصيص، لأن المسند إليه هاهنا هو رجل، فلو افترض متأخرا في رتبة سابقة لكانت الجملة جاءني رجل، فينقلب المسند إليه فاعلا في اللفظ وفي المعنى. وإذا كان فاعلا في اللفظ وفي المعنى فلم يجوز تقديمه، فلا يصح افتراضه متأخرا، لأنه لو كان متأخرا لما صح تقديمه، ولكنه تقدم استثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم، إذن لم يكن متأخرا. لو كان متأخرا في رتبة سابقة لم تنع تقديمه، لأن الفاعل الاصطلاحي لا يتقدم على فعله، ولكنه قد تقدم إذ أصل الجملة رجل جاءني، فدلنا ذلك على أنه لم يكن متأخرا قط. واضح إلى الآن؟ ويلزم من امتناع افتراضه متأخرا أن ينخرم الشرط الأول، ومعه فلا يكون مثل هذا التركيب مفيدا للتخصيص. والحال أن إجماع النحاة والبيانيين على أنه مفيد للتخصيص، إذ تقول رجل جاءني لا امرأة، أو رجل جاءني لا رجلان. ولذلك كان على السكاك أن يرتكب استثناء في هذا المثال ليصحح به إفادة التخصيص، فذهب إلى أن مثل هذا التركيب محمول على باب وأسر النجوى الذين ظلم. شوف سيبوي في كتابه المعروف الكتاب لم تكن طريقة بحثه على وزان طريقة البحث عند المتأخرين، يعني ما كان عندنا باب اسمه باب الفاعل، باب المستثنى، باب التمييز، باب المضاف إليه، لا ما عندنا. كان كل باب فإنه يعنون بمسألته الخلافية، فمثلا إذا أريد أو إذا أراد أن يتحدث عن التمييز وعن الأحوال التي يكون فيها مجرورا والأحوال التي يكون فيها منصوبا، فإنه لا يقول باب التمييز، وإنما يقول باب راقود خل، لأن المسألة الخلافية هي هذه المسألة، أنك هل تقول هذا راقود خلا أو تقول راقود خل. فيقول باب راقود خل. مثلا إذا كان البحث عن جواز جعل الصفة نائبة مناب الموصوف ومبتدأ، فلا يقال مثلا باب تقديم الصفة أو نيابته عن الموصوف، وإنما يقال باب جرد قطيفة. أو مثلا إذا كان البحث عن على لغة الإبدال الظاهر من المضمر، إبدال الظاهر من المضمر يعني جواز كون البدل اسما ظاهرا والمبدل منه اسما مضمرا، فلا يقال باب إبدال الظاهر من المضمر، وإنما يقال باب وأسر النجوى الذين ظلموا. وأسر النجوى، هذه الواو هي الفاعل، واو الجماعة، جيد، من الذي أسر النجوى؟ الذين ظلموا. فالذين ظلموا بدل من الواو، وهو مبني على جواز إبدال الظاهر من المضمر، والمسألة خلافية. الذي لم يرى أنها من إبدال الظاهر من المضمر ذهب إلى أنها مبنية على لغة أكلوني البراغي، جيد. إذا اتضح ما معنى قول القائل وأسر النجوى الذين ظلموا، يعني هي من مسألة إبدال الظاهر من المضمر، مجيء الاسم الظاهر بدلا من ضمير متصل أو مستتر. ذهب السكاكي إلى أن مثل قولنا رجل جاءني يصح أن نفترضه متأخرا، فتقول جاءني رجل وليس رجل هو الفاعل الاصطلاحي، هو الفاعل الاصطلاحي، وإنما الفاعل الاصطلاحي ضمير مستتر تقديره هو، ورجل يكون بدلا من ذلك الضمير المستتر على وزان وأسر النجوى الذين ظلموا. وإذا لم يكن رجل ها هنا فاعلا اصطلاحيا فهو فاعل في المعنى دون اللفظ، فيصح افتراضه متأخرا ويصح تقديمه بعد ذلك من غير محذور، فنرجع إلى أصل القاعدة، وبالتالي يكون مفيدا للتخصيص. فإن قلت يلزم من مثل هذا التقدير أن يبرز الضمير المستتر في حالتي التثنية والجمع، فتقول رجلان جاءني ورجال جاءوني، فيلزم من مثل هذا التقدير أن يبرز الضمير المستتر في حالتي التثنية والجمع، فيلزم عند التأخير أن تقول جاءاني رجلان وجاءوني رجال، إذ إن السكاكي قد افترض أن الفاعل ليس هو رجل عند التأخير، وإنما الفاعل هو الضمير، فالضمير يجب عليه أن يبرز. إذا كان هناك ضمير فلا بد أن يبرز في حالتي التثنية والجمع، فيلزم عند قصد التأخير أن يقول جاءاني رجلان وجاءوني رجال، وهذا من الواضح أنه لم يرتكبه أحد، لأنه يقال جاءني رجلان وجاءني رجال من دون إحداث زيادة في الفعل، فدل عدم إحداث الزيادة في الفعل على أن الفاعل حقيقة هو رجل. على لغة أكلوني البراغيث، يعني على اللغة الشاذة. جيد. فلما امتنع في العادة أن يقال جاءني، أو لما امتنع أن يقال جاءني رجلان وجاءوني رجال، كشف ذلك عن عدم وجود ضمير، فيدل ذلك على أن الفاعل هو رجل، وعلى أنه ليس التقدير على وزان وأسر النجوى الذين ظلموا. يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأنه ليس مراد السكاك أن الفاعل الحقيقي هو ذلك الضمير المستتر، فإن هذا مما لا يخفى على من له اطلاع على النحو، وإنما مراده مجرد افتراضه متأخرا، وافتراض الشيء أو افتراض الفاعل مستترا لا يستلزم كون له مستترا فعلا وواقعا. فالسكاكي إنما ارتكب هذا الوجه البعيد لمجرد أن يفنن كيفية استفادة التخصيص من مثل رجل جاءني، فافترض قدر أن الفاعل هو الضمير المستتر، وإلا حقيقة يعني قدر أن هذا المسند إليه لو كان متأخرا فإنه ليس هو الفاعل، وإلا فمن الواضح أن هذا المسند إليه أصلا ليس متأخرا، هو متقدم، والإعراب إنما يكون لما تراه فعلا لللفظ الواقع أمامك. فنحن على كل تقدير سوف لن نعرب كلمة رجل بأنها فاعل ولا بأنها توكيد، لأنها قد جاءت في العبارة متقدمة، وإنما الكلام ناظر إلى عالم الافتراض، أننا لو افترضناها متأخرة لكانت فاعلا أو لكانت توكيدا أو بدلا. جيد. فالإشكال مبني على إعراب كلمة رجل حال وقوعها متأخرة، وكلمة رجل قد جاءت متقدمة، فلا مجال لإعرابها لا بأنها فاعل في المعنى فقط ولا لأنها فاعل في المعنى دون في المعنى واللفظ معا، وإنما الكلام في عالم الافتراض، أي أننا لو افترضناها متأخرة وافترضنا معه فرضا محالا وهو كون رجل توكيدا أو بدلا لا فاعلا اصطلاحيا، وأن الفاعل الاصطلاحي هو الضمير، لصح حينئذ عند التقديم أن يكون مفيدا للتخصيص. هذا هو ما يريده السكاكي، ولا يريد أن كلمة رجل قد انقلبت فاعلا أو قد انقلبت توكيدا حتى يرد الإشكال بأنه يلزم أن يصح أن نقول جاءني رجلان وجاءوني رجال. كيف كان؟ فإن قلت فلما لا نفترض أن مثل هذا التركيب غير دال على التخصيص من أول الأمر، ولا نحتاج معه إلى مثل هذا التخريج البعيد، لماذا لا نفترض أن قولنا رجل جاءني لا تدل على التخصيص؟ لأنه يمتنع افتراضه متأخرا. يجيب السكاكي بأن الحامل له على مثل هذا الوجه البعيد هو تصحيح الابتداء بالنكر، فإن رجلا ها هنا نكر، والنكرة لا يصح الابتداء بها إلا بعد أن تتخصص في رتبة سابقة، وقد صح الابتداء بها ها هنا إذ تقول رجل جاءني، فدل ذلك على وجود تخصيص، ولولا التخصيص لما صح مثل هذا التركيب ولكنه صح، إذن فالتخصيص حاصل، فلا بد لمواءمة هذا التخصيص مع مبنى السكاك من ارتكاب هذا الوجه، هذا الوجه البعيد. ولذلك لو كان هناك مانع من التخصيص فإنه يمتنع الابتداء، لأن النكرة لا يبتدأ بها ما لم تتخصص. فإن قلت ولكنه قد وقع الابتداء بنكرة مع إجماع البيانيين والنحاة على امتناع كونها للتخصيص، وهو القول العربي المشهور، القول في المثل شر أهر ذا ناب. أهر يعني من الهرير، الهرير هو صوت الكلب، هو عواء الكلب يسمى هريرا. جيد، شر أهر ذا ناب. ذهب السكاك إلى أن مثل هذا التركيب لا يمكن أن يكون مفيدا للتخصيص، شر أهر ذانا، وذلك لأن النكرة إذا خصصت، إذا أريد تخصيص الخبر بالنكرة فالتخصيص إما تخصيص فرد أو تخصيص جنس على ما تقدم معنا، إما لقصد تخصيص الجنس وإما لقصد تخصيص الفرد، وكلاهما ممنوع في المقام. أما امتناع تخصيص الجنس فالامتناع أن يقال شر أهر ذا ناب لا خير، لأن التخصيص هو عبارة عن حصر صفة بموصوف ما وجعلها حكرا عليه حتى إنها لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون موصوفا بهذه الصفة، فلو كان غيره مما لا يصح أن يتصف بهذه الصفة فلا معنى للتخصيص، لأن المسألة سوف يكون من باب التخصص، ومن أول الأمر هذه الصفة لا تليق إلا بذلك المسند إليه، فلا معنى لتخصيص هذه الصفة به، لأن هذه الصفة ثابتة له تخصصا ومقصورة عليه تخصصا من غير حاجة إلى أن يقصد المتكلم ذلك التخصيص. إذن التخصيص هو عبارة عن قصر صفة على موصوف حتى إنها لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يتصف به، فلو كانت هذه الصفة من خواص الموصوف التي لا تتعدى إلى غيره فلا معنى للتخصيص، لأنها تكون من خواصه تكوينا. وشر أهر ذا ناب، إذا أردنا أن نخصص الهرير بالشر فهذا يعني أنه يصح أن يتصف الخير بهرير ذي الناب أيضا، والحال أن الكلب لا يصدر منه الهرير إلا عند الشر، فلا معنى لأن يقال شر أهر ذا ناب لا خير، لأن الخير لا يجعل ذا الناب يصدر الهرير، فلا معنى لتخصيص الهرير حينئذ بالشر، لأنه لا يكون إلا في حال شر، ولأن الكلب إذا ألقي عليه ما يفرحه أو ما يشعره باللذة فإنه لا يصدر الهرير، فيمتنع تخصيص الجنس، فلا يقال كيف؟ ما سمعه هذاك المهر، هذاك المهر اللي عم يحكي عنه هو الشيء المفزع المصاب. طبعا مش مطلق اصدار الصوت، العواء اللي هو واضح هذا العواء المستهجن، مش رح نفتح بحث عن الكليب زي على كل حال. اذا فيمتنع تخصيص الجنس، وكذا يمتنع تخصيص الفرد، إذ يمتنع أن يقال شر أهر ذا ناب لا شران. ليش؟ قال لأن مثل هذا الاستعمال مما ينبو المقام عن مظان استعماله، إذ لا معنى لأن يقصد البليغ أن شرا واحدا هو الذي أهر ذا الناب لا شران ولا ثلاثة ولا أربعة. ولذلك يمكننا أن نضيف قيدا أو شرطا ثالثا للتخصيص، لاستفادة التخصيص من التقديم، فتصير الشروط ثلاثة. الأول أن يصح افتراضه متأخرا وقد قدم، وإنما يصح تقديمه إذا كان فاعلا في المعنى دون اللفظ. الثاني أن يقصد ذلك، أن ينوى ذلك التأخر فينوى ذلك التقدم. وثالثا أن لا يكون هناك مانع من التخصيص كالمانع الموجود في مثل قول القائل شر أهر ذناب. فإن قلت فإذا امتنع أن يكون المسند إليه المنكر هاهنا مفيدا للتخصيص، فكيف صح الابتداء به؟ إذ لا يبتدأ بالنكرة ما لام ما لم تخصص. والجواب أن النكرة هاهنا قد حصل لها التخصص بغير طريق التقديم، حصل لها التخصص بافتراض صفة منوية يشعر بها التنوين الذي يؤتى به ليكون دليلا على التحقير تارة والعظمة تارة أخرى وغير ذلك من المعاني. فشر أهر ذا ناب أي شر عظيم هو الذي أهر ذا ناب، فتكون النكرة قد تخصصت بتلك الصفة المنوية بسبب ذلك التنوين، فحصل التخصص من غير طريق التقديم، ولذلك صح الابتداء بالنكرة ها هنا. وهذا بخلاف قولك رجل جاني، فإنك لا تقصد إلى رجل عظيم أو إلى رجل حقير بعينه، إلا إذا كان القصد إلى ذلك، فحينئذ هذا يخرج عن أصل الباب. ولكنك تقول رجل جاءني لا رجلان، تحترز عن مجيء رجلين، وهذا مما يستعمله البلاغيون. نعم يستعملونه، بخلاف شر أهر ذا ناب لا شران، فإن هذا مما لا يستعمله أهل اللغة. فقولنا رجل جاءني يمتنع أن نقدر رجلا عظيما أو رجلا حقيرا بقرينة ما بعده رجل جاءني لا رجلان، فالقصد إلى خصوص رجل بما هو، فلا يوجد صفة منوية، فلذلك احتجنا إلى إيجاد طريق للتخصص، إلى تخصيص، وتخصيصه إما بافتراض صفة منوية وهي لا تصح هنا، وإما بافتراض أن التخصص قد حصل بالتقديم، ولكن التقديم حتى يفيد التخصيص مشروط بتحقق الشروط، فلذلك دعانا ذلك إلى ارتكاب وجه بعيد في رجل جاءني، ولم يدعنا ذلك إلى ارتكابه في مثل قولنا شر أهر ذانا، لأن التخصيص لا مانع من أن يكون حاصلا، بل يجب أن يكون حاصلا من هذه الصفة المنوية، فحقيقة المبتدأ هو عبارة عن مضاف ومضاف إليه، ولكن حذف المضاف إليه لدلالة التنوين عليه. وفي كل ما ذكره السكاكي نظر، مطبق على العبارة، نشوف إذا معنى واحد أو لا. قال ووافقه أي عبد القاهر، يعني وافق عبد القاهر السكاكي، يعني وافق السكاكي عبد القاهر على ذلك، أي على أن التقديم يفيد التخصيص، ولكن ليس كيفما كان وكيفما اتفق، لكن خالفه في شرائط وتفاصيل. الشرائط واضحة والتفاصيل هي ما تترتب على هذه الشرائط وهي الصور التي بيناها سابقا. فإن مذهب الشيخ أنه إن ولي المسند إليه حرف النفي، يعني إن ولي حرف النفي فهو للتخصيص قطعا، وإلا إن لم يلي حرف النفي سواء كان هناك نفي أو كان أو لم يكن، فهو فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي، مضمرا كان الاسم أو مظهرا، معرفا أو منكرا، مثبتا كان الفعل أو منفيا. ومذهب السكاك أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص قطعا، ولكن ما لم يمنع من ذلك مانع أشار بذلك إلى شو؟ إلى شر أهر ذناب. وإن كان معرفة فإن كان مظهرا مثل شو؟ مثل زيد قام، فهو ليس إلا للتقوي، لأنه يمتنع أن تقدر زيدا متأخرا، لأنك إذا قدرته متأخرا فقد صار فاعلا فقد امتنع تقدمه. وإن كان مضمرا كما تقول أنا قمت، فقد يكون للتقوي وقد يكون للتخصيص. أما أنه يكون للتخصيص فلأنه لا مانع من افتراضه متأخرا وقد قدم. طب إذا متى يكون للتقوي؟ إذا خرم الشرط الثاني بأن لم ينوى ذلك التأخير، لم يقصد كونه متأخرا، فيكون حينئذ للتقوي من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي وغيره. يعني ليس المناط في تقدم النفي أو عدم تقدمه. وإلى هذا أشار بقوله إلا أنه أي السكاك بعد أن وافقه على الكبرى قال التقديم يفيد الاختصاص أولا إن جاز تقدير كونه أي كون المسند إليه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنا فقط، هذا القيد حتى يصح التقديم بعد ذلك، لأنه إذا كان فاعلا في المعنى واللفظ عند التأخير فيمتنع التقديم أساسا، فلا تصل النوبة إلى التقديم. جيد، فاعل معنى فقط لا لفظا نحو أنا قمت، فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أنا، فيكون أنا فاعلا معنا لأنه توكيد، والتوكيد عين المؤكد، تأكيدا لفظا وقدر، يعني إن جاز التأخير وقدر ذلك التأخير، يعني قصد نوي التأخير. عطف على جاز يعني أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين، أحدهما أو أحدهما جواز التقدير، والآخر أن يعتبر ذلك، أي أن يقدر أنه كان في الأصل مؤخرا. وإلا أي وإن لم يوجد الشرطان فلا يفيد التقديم إلا تقويا الحكم، سواء جاز تقدير التأخير كما مر في نحو أنا قمت، يعني هذا تقوي، ليش؟ لأنه امتنع الشرط الأول، ولم يقدر، امتنع الشرط الثاني، أو لم يجز أساسا فلا تصل النوبة إلى الشرط الثاني، ولأنه قصد التأخير فرع التأخير فرع صحته، ولم يقدر أو لم يجز تقدير التأخير أصلا، وبالتالي لا يجوز نية تقدير التأخير نحو زيد قام، فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد، فقدم لما سنذكره. تفت مش فقدم لما، مش تعليل لقدم، فإن ما شاء الله المحقق. فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد فقدم. ليش لا يجوز هذا التقدير، تقدير التأخير ثم التقديم؟ لما سنذكره، وهو التباس الجملة الإسمية بالفعلية، مش مثل هون إنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد فاصل فقدم لما سنذكره. طيب، ولما كان مقتضى هذا الكلام أن لا يكون نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص، لأنه إذا أخر فهو فاعل لفظا لا معنى، مش فاعل لفظا لا معنى، شو يعني؟ يعني هو فاعل لفظا ومعنى لا معنى فقط، أنا ما عندي فاعل لفظي ليس فاعلا في المعنى. لما كان مذهب السكاكي يستلزم أن لا يكون مثله رجل جاءني مفيدا للتخصيص، استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم، وحقيقة استثناه ولم يخرجه وتكلف لإدخاله في الحكم، ولذلك التعبير بالاستثناء في غير محله، لأنه مو ما استثناه، هو وحقيقة ارتكب تخريجا بعيدا حتى يحافظ على هذين الشرطين، وين؟ في رجل جاءني، فهو لم يستثنه عن الشرطين. قال وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنا لا لفظا، بأن يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا، وهذا معنى قوله واستثنى السكاكي المنكر فجعله من بابي وأسر النجوى الذين ظلموا، أي على القول بالإبدال من الضمير، يعني قدر أن أصل رجل جاءني رجل على أن رجل ليس بفاعل، يعني جاءني هو رجل، بل هو بدل من الضمير في جاءني كما ذكر في قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، أن الواو فاعل والذين ظلموا بدل منه، وإنما جعله من هذا الباب، يعني لماذا؟ لماذا لا نتخلى عن هذا التوجيه البعيد ونلتزم أن هذه الجملة لا تفيد التخصيص؟ قال: وإنما جعله من هذا الباب لئلا ينتفي التخصيص الموجب لامتناع الابتداء. قال: إذ لا سبب له ها هنا، أي للتخصيص سواه، أي سوى تقدير كونه مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معنى، ولولا أنه مخصص بهذا الوجه البعيد لما صح وقوعه مبتدأ، بخلاف المعرف فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص، فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف. فإن قيل فيلزمه إبراز الضمير في مثل جاءان رجلان، مش احنا راح نأخر ونعرب، احنا راح نعرب مكان متقدما فقط، جيد، جاءان رجلان وجاءوني رجال، والاستعمال بخلافه. قلنا ليس مراده أن المرفوع في قولنا جاء رجل بدل لا فاعل، وأصلا حقيقة العبارة ليس فيها تأخير، فإنه مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل، بل المراد أن في مثل قولنا رجل جاءني يقدر أن الأصل جاءني رجل على أن رجلا بدل لا فاعل، ففي مثل رجال جاءوني يقدر ذلك، ولا يلزم من مثل هذا التقدير أنه عندما يرتكب التأخير أن يكون هذا بدلا أو فاعلا. جاءوني رجال فليتأمل. ثم قال السكاكي وشرطه، خلونا نكفي، ثم قال السكاكي وشرطه، أي وشرط كون المنكر من هذا الباب واعتبار التقديم والتأخير فيه أن لا يمنع من التخصيص مانع، هذا الشرط الثالث، كقولك رجل جاءني على ما مر أن معناه رجل جاءني لامرأة أو لا رجلا، دون قولهم شر أهر ذا ناب، فإن فيه مانعا من التخصيص، لأن التخصيص إما تخصيص جنس وإما تخصيص فرد. أما على التقدير الأول يعني تخصيص الجنس، فالامتناع أن يراد المهر شر لا خير، المهر هو الصوت المفزع، جيد، يعني الامتناع أن يراد أن الصوت المفزع شر لا خير، لأنه لا يكون إلا شرا، لأن المهر لا يكون إلا شرا. وأما على التقدير الثاني يعني تخصيص الواحد، فلنبوه عن مضان استعماله، لا يستعمله البلغاء، أي لنبوه، نبوه يعني ارتفاع، لارتفاع تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام، هذا المعنى كأنه لا يطرأ إلى الذهن في مثل هذه الاستعمالات، لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران، وهذا ظاهر، لا تقصد شر واحد وعم تبيع بالكيلو. وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر، الأئمة يعني أئمة البلاغة صرحوا بأنه يفيد التخصيص، إذ قد فسروه ما أهر ذا ناب إلا شر، واضح الاستثناء يدل على الحصر. فالوجه حينئذ، وجه الجمع بين امتناع التخصيص وبين كونه مفيدا للتخصيص هنا، فالوجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص هو تفضيع شأن الشر بتنكيره، يعني كأنك أردت شر عظيم فظيع، أي جعل التنكير للتعظيم وللتهويل ليكون المعنى شر عظيم فظيع أهر ذناب لا شر حقير، فيكون تخصيصا نوعيا لا تخصيص جنس ولا تخصيص فرد، والمانع إنما كان من تخصيص الجنس أو الواحد، وفيه نظر يأتي ذلك النظر، والحمد لله رب العالمين. مع الاعتذار يعني خلنا لكم شوية وقت فيكم ما تقبلوهش للاعتذار.